بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد تفضل أختي، ارفع صوتك.
لما أتم السيدة وأنا بغرى صورة، هل جاي؟
لما إيش؟
لما بغرى
أختي. صوتك واطي جدا، ما 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 سمعت يا أم محمد.
لما أتم في البيت ولا أغسل وجهي، يعني أنا أقرأ سورة ولا أستغفر، هذا جائز والمكنسة بيدي؟
وإيش اللي في يدك؟ إيش اللي في يدك؟
المكنسة.
يعني قصدك وأنت تكنسين تقرأين القرآن؟
أيوة، يعني أنا حافظ نفسي يعني هذا. أيوة.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني.
ايوه ارفعي صوتك، ارفعي صوتك.
ايوه السؤال الثاني يا فرمه، قالت واحده فرمه يعني من نجيها زوجها من ورا يعني من كبر، هل جائز ولا ما جائز؟
طيب. نعم. تفضل ام فيصل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل الشيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي ولد أختي المرحومة مربيته من يوم عمره 3 أيام، الحين عمره 18 سنة. يا شيخ أنا دائما أدعي له، بعرف يعني دعائي له مثل دعاء أم الله يرحمها. وثاني سؤال، أنا سوي عملية في رمضان وفيني السكر، ومن سويت العملية ثالث رمضان وعلي دين 27 يوم، و27 يوم يا شيخ من بعد العملية ليل يوم ما أقدر أصوم، دائما يكون عندي هبوط سكر، يعني آنوي إني بصوم، أقوم الصبح ألقى هبوط سكر ومو بقدر أصومهم لحد الآن، وضميري وايد مألمني. يعني الحمد لله من فترة اللي كان فيني السكر كنت أصوم طول السنة وأصوم صبريات والحمد لله أموري طيبة، بس من بعد العملية هاي السنة وأنا تعبانة، يعني مش قادر أصوم الدين اللي عليه.
لا، 27 يوم من متى يوم فيصل؟ السنة الماضية؟
لا، هذه السنة رمضان، يعني
رمضان القريب صار عليك 27 يوم.
أيوة، صمت منهم أول الثلاث الأولى من رمضان.
أيه.
و27 يوم ثالث رمضان أنا سويت العملية.
طيب الآن أنت مش قادرة تصومين أبدا؟
دكتور شيخ، أنا لأن فيني السكر مش قادرة، كل ما أنا ويقوم السكر أبى أصوم ألقى السكر في 70 في 80، ما أقدر أوصل لين المغر، ينزل أكثر.
هبوط يعني.
يعني دائما يصيبني هبوط وتعبانة منك. يعني
أيوة. طيب أبشر يا فيصل، أبشر.
السؤال الثالث، إذا مثلا قمنا صلاة الفجر متأخر، يعني الحمد لله أنا أقوم دائما، بس بعض الأحيان يعني النوم قلب فتلقاني أقوم 6، فشلون بالنسبة للصلاة الفجر؟
طيب يعني بالنسبة لست يعني بعد طلوع الشمس ولا قبل؟
لا يعني قبل طلوع الشمس.
قبل. إيه. طيب.
السؤال الرابع يا شيخ، بالنسبة حق الصلاة، لما نصلي مثلا صلاة المغرب وبعدها صلاة الركعتين، بالنسبة للتسبيح في كل بعد صلاة نسبح ولا لما نخلص الصلوات كل أبوها نسبح؟
يعني قصدك التسبيحات اللي بعد الفريضة؟
أيوة بعد الفريضة.
أي إن شاء الله.
زين، بالنسبة لل نعم
تفضل. السؤال الخامس.
السؤال الخامس، العمرة لما نروح نسوي عمرة حق الميتين، يا هل ترى تقبل ولا يعني ما عارفه، يعني في ناس يقولون لا هاي بدعه وكذي، وفي ناس يقولون لا تقبل، يعني
ان شاء الله
عارفه بالنسبه حق هالشيء.
ان شاء الله. مرحبا اختي، مرحبا. طيب ام محمد من السعوديه بارك الله فيها، طبعا سالت سؤالين، في سؤال الاول، السؤال الاول هو الواضح عندي، السؤال الثاني ما كان واضح حقيقه لان الصوت كان رديء جدا. من المصدر من عندها من هناك. عموما أم محمد في سؤال الأول تقول يعني أنا لما أكنس في البيت أقرأ القرآن هل علي شيء؟ أم محمد بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، ويجوز له أن يقرأ حال الفراغ وحال الشغل، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. ولذلك ما تقومين به عمل جليل، وهذا استثمار للوقت، وهذا نعمة من نعم الله، فاشكر الله، أشكر الله على هذه النعمة، خاصة وأن فيما فهمت بأنك أنت تحفظين أو تحفظين بعض القرآن، رددي وإن شاء الله قراءتك مقبولة. أم فيصل من قطر بارك الله فيها تقول أنا عندي ولد أختي ربيته من اليوم الثالث بعد وفاة والدته، تقول الآن عمره 18 سنة، دائما أدعو له، هل دعائي له مثل دعائي أمه؟ أم فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير وكفالك لهذا الولد وتربيتك له، لا شك بأن هذا عمل صالح وتؤجرين عليه، ودعائك له إن شاء الله يعني يقبله الله عز وجل، لأن الله تعالى وعد قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قضية أنك تقارنين بينه وبين أمه ما في داعي أم فيصل أنك تدخلين في مثل هذه المقارنة، أنت الآن أنت يعني الواقع أنت قمت بدور أمه كاملا، فلذلك أختي الفاضلة لا تشغلين بالك هل أنا الآن لو دعوت مثل أمه، لا تشغلين بالك في هذا، احرصي على أكثري له من الدعاء، احرصي على يعني الاستمرار في تربيته وأيضا في تعويده الأشياء الطيبة حتى تزوجينه، وصلى الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. أم فيصل تقول أنا أجريت عملية في رمضان الماضي، صمت فقط 3 أيام، باقي علي 27 يوم، تقول الآن ما أستطيع الصيام، عندي هبوط في السكر، تقول قبل كنت أصوم حتى يعني كان معي السكر، لكن تقول الآن بعد العملية تطورت حالتي المرضية، ماذا علي؟ أم فيصل أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يرفع درجتك وأن يجعل ما أصابك كفارة. أختي الفاضلة يعني إذا كان فعلا الأطباء قالوا لك أنت ممنوع تصومين لأن حالتك الآن المرضية يعني صعبة جدا والصيام هذا يضر بك مثلا، خلاص تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكينة. قالوا لك الأطباء لا، ممكن تتحسن حالتك، خاصة وأن يعني رمضان يعني ما مضى عليه فترة طويلة، ونحن مقبلين يا أم فيصل على أيام الشتاء، تعرفين النهار قصير، الجو بارد الحمد لله، فحاولي جربي، وممكن أنك تشاورين الطبيبة أو الطبيب في قضية تنظيم عملية الأدوية. أحيانا يا أم فيصل وأنا يعني لاحظت بعض الناس الهبوط اللي يحصل عنده أثناء الصيام بسبب عدم ضبطه الأدوية، فأنت ممكن تزورين العيادة أو تزورين طبيبتك مثلا الخاصة هذه المشرفة عليك، وتقولين لها نظمي لي أنا أبغى أصوم، وجربي، إذا والله السكر مع التنظيم الأدوية ومع الأكل حصل عندك هبوط خلاص انتقلي إلى البدل، ما هو الإطعام، تقولين لا بجرب وبشوف، جربي شوفي يمكن يعني ترجعين الخطأ إلى قضية عدم تنظيم الأدوية حال الصوم. تعرفين أن الإنسان إذا صام بيترك الأدوية ويترك الطعام والشراب مدة النهار كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طبيعي يحصل عنده تغيرات، فأنا قصدي هذه يعني حتى أنك تكونين فعلا مطمئنة على عبادتك، إذا والله ما نفع أنت معذورة تنتقلين إلى الإطعام. أم فيصل تقول يعني بالنسبة لي الشخص في صلاة الفجر إذا جلس متأخر الساعة 6 مثلا قبل طلوع الشمس تقول كيف يصلي؟ أم فيصل بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس لها أوقات، أوقات ابتداء وأوقات انتهاء، لها وقت تبدأ فيه الصلاة، يبدأ الوقت وقت الصلاة، ولها وقت انتهاء الفجر. الله يبارك فيك، وقته من طلوع الفجر الصادق، طبعا الآن الناس ما يعني لهم عناية برؤية الشفع، رؤية الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما لهم عناية، الآن كهرباء ومدنية، الآن العلامة ما هي؟ الأذان، فإذا أذن المؤذن خلاص دخل وقت الفجر. طيب متى ينتهي؟ عند طلوع الشمس، فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أدرك الصبح أداء، أدرك الصبح أداء، فلذلك إذا قمتي الله يبارك فيك الساعة 6 حسب توقيتكم طبعا في قطر، إذا قمت الساعة 6 يجب عليك مباشرة تتوضين تصلين على طول. فإذا تقولي لا أنا عندي وقت أستطيع أني أصلي السنة القبلية وبعدين أصلي الفريضة، نعم قبلية، لأن هذه من آكد السنة من الرواتب اللي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها لا في حضر ولا في سفر. ثم تصلين الفريضة، تقولي لا والله باقي وقت أنا أخاف إن صليت السنة طلعت علي الشمس، لا توضي وصلي مباشرة صلاة الفجر، صلاة الفجر أدركي ركعة قبل طلوع الشمس حتى تكونين صليتيها أداء، وبعدين وقت الضحى في وقت صلاة الضحى تصلين السنة القبلية قضاء. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أبو الحلال شيخ.
مرحبا.
لي 5 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
قراءة القرآن هل يجب استحضار الأذنية؟
إن شاء الله.
ملامسة الفرج للفرج بدون إجماع ما الحكم؟
إن شاء الله.
إذا شخص قال لشخص الله يلعن شيطانك ما الحكم؟ أربعة، سنة الوضوء إذا أجلتها بعد العصر ما الحكم؟ أو قضى سنة أو أخرى أو فرض؟
كيف سنة الوضوء؟
إذا أجلتها بعد العصر، يعني بعد العصر ما الحكم؟
وأنت أنت متوضي لصلاة العصر؟
أيوة.
وصليت العصر وما صليت سنة الوضوء.
اي
طيب،
او قضى سنة او قضى فرض يعني اخر،
او قبل فرض اخر،
يعني او قضي فرض اخر يعني بعد العصر، يعني صلي سنة او قضى سنة او قضى فرض اخر
ان شاء الله. ان شاء الله.
الخامسة يعني يبعد العمل 150 كيلو متر، يعني واحيانا يجلس ليلتين وليله ويتل معناه ما وفراش المبيت ما الحكم؟ هل يجوز القصر والجمع؟
إن شاء الله يا أبو سيف،
أعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. محمد، تفضل يا محمد من عمان. محمد من عمان تفضل.
مرحبا شيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك شيخ. عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول عن السنة اللي قبل الظهر، احنا نصليها 4 دائما 4 ونقضيهن إذا ما ملحقني، وفي الناس عندنا هني يصلون 2، قال أنت غلطانين
إن شاء الله،
يقول السنة 2، أنا نقول 4، هم يقول 2، لكن في القضاء يقول صح أنك تقضيهن لكن 2.
طيب،
نبغى تفسير عنه
إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني عني متوفي وما عنده عيال، ترك وصية باسميني، عنده دكاكين ترك فيهم وصية أن أجارهم أصلح منهم وصية شرعية.
سألتني عن هذا يا محمد قبل.
لا بعد غير فيها شوية.
ها طيب.
زين. أجارهم عمر من الدكاكين في الوصية مكتوب وعمر منها المساجد.
إيه.
زين. والطوي طوي في الرمل. عند البدو.
طيب.
أريد عندي يعني ساكن في المدينة. ننتهي لغاية دفع الرباعي ينتهي. إنزين. وأنا اهتميت في الأمر ومشيت وعملت الطوي وسويت الميكينة وعملت المسجد اللي مهجور هناك قربه، وخليت عليهم واحد من الناس مراعاة الغنم اللي يراه هناك، أحد أجنبي، قلت له أشرف عليهم، بسيلك في الشهر 10 ريالات. تسمع؟
أيه.
أشرف عليهم ونظف المسجد وطلع الماء في الحوض عشان الغنم والبوش يشربون منه. إنزين. هل بسيطة هو يدخل فيها جار هذه الإنسان اللي خلتنا غايم على المسجد وعلى الطوي؟
طيب،
بس تفسير عنه.
طيب.
سؤال الثالث، هي المسجد في المدينة هناك معنا، كان هو معي أنا وياه، كنا مسلكين الماي، مسلكين الماي من يار المسجد، محتاج المسجد محتاج للماي، ما في ماي، وسلكنا له من يار المسجد بيت من يار المسجد، وصاحب البيت أعطانا 10 ريالات في الشهر، وقلنا له كون غايم على هذا المسجد إذا اختبت بيبانه ولا اخترب فيه شيء خبر حمدا عمره وصب له ماي، هل الماي مفتوح من شهر لشهر نعطيك 10 ريالات؟ لذا الغايم هذا الإنسان بعد على هذا المسجد، هل بسيط عمي تدخل في أجاره وفي هذه الأسئلة ولا قطع؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث.
السؤال الرابع.
هذا الرابع. أنا عملت مسجد خدمت مسجد بنفسي روحي بالمسجد ودخلت فلوس عمي معي. كيف من فلوسه دخلت معي في هذا المسجد. وخليت واحد في المسجد يذن أجنبي وينظف الحمام المسجد ويكون قائم ويكون حارس للمسجد لأن في هنا يسرقهم معنا يسرقهم من المساجد يسرقهم من الكنديشنات يسرقهم من الميكروفونات يسرقهم من كل شيء. والمسجد لا يدمر من دون واحد ما يذن فيه ولا يعمره. خليت واحد عليه
صحيح
ومعاش 80 ريال تسمع؟
ايوه.
هل يدخل هل هذا الإنسان يدخل معاش في وصية عمي ولا لا؟ الحين وصية عمي ما عرفت انه بس تخص الطابوق تعمير المسايد او تخص اعمال المسايد عام لان هذاك المسجد اللي عنده طويل اللي خبرتك عنه اذا ما خليت لحد غايم بيندمر مره ثانيه.
طيب ابشر يا محمد ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا مرحبا
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب ارجع للاسئله. ام فيصل من قطر بارك الله فيها تسال تقول لما اصلي المغرب مثلا تقول وبعدين اصلي السنه راتب التسبيح هذا متى يكون؟ ام فيصل بارك الله فيك بالنسبه للتسبيحات اللي بعد الفرائض تكون بعد صلاه الفريضه مباشره وبعدين صلينا السنه. من الخطا اللي الان واقع فيه كثير من الناس انه بعد ما ينتهي من صلاه الفريضه يقوم يصلي السنه البعديه ثم يجيب التسبيحات. هذا غلط. التسبيحات تبع الفريضه وليست تبع النافله. التسبيحات اللي بعد الصلاه هذه تبع الفريضه وليست تبع النافله. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا سلم من الصلاه قال استغفر الله ثلاثا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يبدا بتعظيم الله ويسبح ويحمد ويكبر كل واحد ثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء. ثم آية الكرسي يقول هو الله واحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ثم يقوم يصلي السنة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة المغرب في البيت ما يصليها في المسجد عبد على الدوام. صلوات السنة كان يصلي السنة البعدية الليلية يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم. سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر كان يصليها دائما في البيت صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فيختل فاضل التسبيحات هذه بعد الفريضة وليست بعد النافلة. أم فيصل من قطر تسأل تقول بالنسبة للشخص تقول بعض الناس أنكروا علينا قالوا غير صحيح وبعضهم قال صحيح ما حكم ذلك؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك يجوز للحي أن يعتمر عن الميت وأن يحج عن الميت بشرط أن يكون قد اعتمر أو حج عن نفسه. اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه وذلك لما جاء في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة ثم عن شبرمة. والمقصود أخت الفاضلة بأن الحي يجوز له أن يعتمر عن الميت ويحج عن الميت. وقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك كما في حديث الخثعمية. وإن كانت الخثعمية سألت عن والدها الذي لا يستطيع أن يركب الراحلة أدركته فريضة الحج لا يستطيع الثبات على الراحلة فقال حج عن أبيك. والرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه المتوفي قال حج عن أبيك واعتمر. والمقصود بأن هذا جائز ولا يجوز للإنسان أنه يقول على الله بغير علم. يعني اللي يقول ما يجوز أنك تعتمر عن الميت لا دلت الأدلة على جواز العمرة عن الميت. أهم شيء أن الإنسان اللي يقوم بالعمرة قد اعتمر عن نفسه أو يقوم بالحج قد حج عن نفسه أولا. بارك الله فيك. أبو سيف من أبو ظبي يسأل يقول لا يعني هل قراءة القرآن لا بد فيها من استحضار النية؟ أبو سيف بارك الله فيك يعني مسائل النية تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها ولذلك ذكروا من جملة ما ذكروا في أحكام النية أن هناك عبادات محضة بمعنى أنها لا تشتبه بغيرها ولا يشاركها غيرها من الأمور العادية. ولذلك قالوا هذه لو لم يستحضر الإنسان فيها النية فإنه يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك. وضربوا مثال بقراءة القرآن وبذكر الله، قالوا هذه عبادات ممحوظة، هذه ما يمكن أنه يدخل فيها غيرها، ما يمكن الإنسان اللي يقرأ القرآن يقول الله جالس أتسلى مثلا كأنه يقرأ قصة ولا سيرة ولا شيء، قالوا هذه عبادات ممحوظة، فلذلك يؤجر بمجرد القراءة، بمجرد القراءة. لكن الأصل أن الإنسان يحرص على أن يستحضر النية في قراءة القرآن وأن تكون قراءته لله، فما دام أن هذه العبادة الأصل أنها ممحوظة وخالصة لله طبيعي جدا أن يكون عند الإنسان نية. ما عرفنا أحد يا أبو سيف جاء وراح ومسك المصحف وقعد يقرأ إلا وهو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا أن الإنسان يستحضر هذا العمل الصالح. أبو سيف يسأل يقول هل ملامسة الفرج للفرج توجب الغسل؟ الجواب لا، لا توجب الغسل، ملامسة الفرج للفرج لا توجب الغسل وإنما توجب الوضوء. أبو سيف يسأل يقول يعني ما حكم قول الله يلعن الشيطان؟ أبو سيف بارك الله فيك، الشيطان ملعون لعنه الله عز وجل، وقد جاءت بهذا نصوص القرآن تبين بأن الله تعالى لعنه وطرده وأكفره، ولذلك هو من أهل النار. فيجوز للمسلم أن يقول الشيطان عليه لعائن الله، لعن الله الشيطان، لكن الأفضل الاستعاذة. وقد ورد في السنن أن الشيطان إذا سمع المسلم يقول لعن الله الشيطان يقول غلبته بقوتي، ينتفخ حتى يكون كالجبل. وهذا الحديث يعني محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نطرد الوسوسة في الصلاة، أن نتفل عن يسارنا 3 مرات وأن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا ما يفزعنا في المنام واستيقظنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك إذا نزغ الإنسان الشيطان بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن يعني كأن يوسوس الشيطان له بأمر يتعلق بالإيمان، يتعلق بالعقيدة، يعني يتعلق بمنكر من المنكرات. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، وهذا هو الأفضل. لكن يجوز لك أن تقول مثلا ألعنك بلعائن الله أو ألعنك بلعنة الله مثلا، تقول يعني ألعن مثلا تقول للشيطان ألعنك بلعنة الله، لكن الاستعاذة أقوى تأثيرا بهذا الاعتبار. أبو سيف بارك الله فيه يسأل يقول ممكن أنني أؤجل سنة الوضوء بعد صلاة العصر أو أي صلاة أريد أن أقضيها، ممكن أقضيها بعد صلاة العصر؟ أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة لأوقات النهي 5 على التفصيل، من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح يعني بعد ربع ساعة، وحينما تكون الشمس في كبد السماء عمودية، ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي في القول الراجح إلى اصفرار الشمس يعني إلى تضيف الشمس، ومن غروب الشمس حتى يختفي قرص الشمس، يختفي قرص الشمس. هذه أوقات النهي 5 على التفصيل، 3 منها النهي فيها شديد، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها وعن دفن الموت، وهي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعندما يكون قائم الظهيرة، عندما تقوم الشمس تكون الشمس عمودية في كبد السماء، هذه فترة الزوال، واضح؟ كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الأوقات 3 الوقت يسير، هذا من فضل الله يسير، يعني لاحظ عند طلوع الشمس بربع ساعة بس، عند غروب الشمس الوقت يسير يعني دقيقة دقيقتين، كذلك الزوال 5 دقائق 6 دقائق تقريبا، فهذا الوقت قصير. يعني الناس يعني مثلا يتحملون، مثلا اللي عندهم ميت يتحملون الانتظار. أما الوقتان فهما وقتان النهي فيهما ليس بشديد، من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر، في هذين الوقتين يقضي الإنسان فيهما الفوائد. فمن فاتته سنة الفجر القبلية أدرك المسجد والإمام يصلي، صلاها بعد صلاة الفريضة أو في وقت الضحى. من فاتته سنة الظهر البعدية سنة الظهر البعدية يجوز أن يقضيها بعد صلاة العصر. من تذكر صلاة فائتة فاتته الصلاة نسيها يجوز له أن يقضيها بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. أما سنة الوضوء يا أخي الفاضل فهي مستحبة وليست من السنن المؤكدة، ولذلك يصليها الإنسان عند وجود سببها. ما هو سببها؟ الوضوء. فإذا توضأت صلي، تقول لا توضأت وصليت الفريضة ثم أريد أن أقضيها، الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا سببها، فات سببها، جت صلاة أخرى صلاة الفريضة فذهب وقتها. صلاة سنة الوضوء سببها الوضوء، ولذلك تقضي السنة المؤكدة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاها كما في حديث أم سلمة، قضاها بعد العصر. أما سنة الوضوء فلا، لأنها مستحبة. أبو سيف بن أبو ظبي يقول العمل يبعد عن بيتي 150 كيلو متر، يقول أحيانا أجلس ليلتين هناك وشيء، وعندي سكن وفراش وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم القصر والجمع؟ أبو سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا غادر عامر بنيان بلده أو مدينته مسافرا فإنه يترخص برخص السفر في الطريق. قصر الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، الجمع بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فإذا وصلت إلى الجهة العمل هناك اللي يظهر والله أعلم، ما دام أن هذا عملك على الدوام فالعمل هذا إقامة ثانية، ما دام هذه طريقتك تذهب بهذه الطريقة وتعود، إذا وصلت هناك أقمت، لأن هذا يسمى إقامة ثانية، ويمكن أن يكون للإنسان إقامتين أو أكثر. فهناك تصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة، أما في الطريق فنعم لأنك مسافر. محمد من عمان يقول يعني السنة اللي قبل صلاة الظهر، يقول نحن نصلي 4 ركعات، يقول أنكروا علي بعض الناس قالوا ركعتين، يعني ما حكم ما يقولون؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب ورد فيها حديثان، الحديث الأول أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات. وورد فيها حديث آخر أيضا في الصحيح أن 12 ركعة، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، وأربع ركعات قبل الظهر اللي تصليها أنت 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ولذلك اختلفت المذاهب الفقهية في السنن الرواتب، ففريق من أهل العلم يقولون 10 ركعات وفريق يقولون 12 ركعة. من أهل العلم من قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا من صلى 10 ركعات ثم زاد بعد ذلك، لكن عموما هذه المسألة لا يجوز أن يختلف فيها الناس اختلاف يقود إلى شحناء وبغضاء وإلى تضليل، لا ما يجوز، قل لهم أنتم على صواب وأنا على صواب، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وثبت عنه هذا. بارك الله فيك محمد. أما القضاء يقضى مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، السنة الراتبة إذا فاتت يجوز الإنسان أن يقضيها. محمد من عمان يقول عمه توفي عنده دكاكين وكتب وصية أنه يعني إيجار الدكاكين يروح لصيانة المساجد وتعمير المساجد وطوي وشيء من هذا القبيل، يقول خليت واحد أعطيته 10 ريالات عماني يشرف على يعني المساجد هذه والطوي أيضا، يقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء محمد بارك الله فيك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أنت الآن عندك وصية وهذا المبلغ اللي هو أجرات الدكاكين سويت فيها طوي، عمرت فيها مسجد، صنت مسجد ويحتاج إلى مشرف، يحتاج إلى من يقوم على الخدمة وكذا، وعطيت شخص، هذا ما لا يتم الواجب إلا به، فقد يلزمك وجوبا أنك تحط شخص ما دام أنه بعيد عنك يقوم بمثل هذا العمل، وهذا في خدمة الوقف، خدمة الأشياء اللي ذكرت. ميام فضل أبو أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب.
مرحبا
شيخ. بالنسبة الحديث ان يعني معناه الحديث تتعرف اكثر عني ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها لا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها.
نعم.
والعكس صحيح، والعكس الثاني يعني تعرف انت بروحك.
نعم عمدك. نعم
جزاك الله خير ورحم والدك.
والديك حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تكون بخير يا شيخ.
الحمد لله.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول، أنا صليت الوتر 3 ركعات متتالية بس شكيت إني صليتهم 4، ماني متأكدة، فسجدت بعد الصلاة بعد السلام سجدتين وبعدين سلمت مرة ثانية، هل هذا الفعل صحيح أم لازم أقضي الوتر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، كيف نقدر نميز في الحلم انه هو انه هو بما معناه تحذيري تبشيري ام هو يكون اضغاث احلام؟
كيف يعني كيف كيف حنان اعيد لو سمحتي،
يعني الرؤية اجمالا يا هي تبشيرية يا تحذيرية؟
نعم.
هذه الرؤية.
نعم
تمام. طيب الحين لما انا احلم حلم وانا ماني عارفة رموزه ماني مفسراها اصلا، بس مثلا ممكن اكون صحيت من هذا الحلم وانا مرتاحه ابتسم، فانا احس انه ممكن يكون تبشيري ولكن لا اعرف هذه الرموز هل هي تحذيريه هل هي تبشيريه، فكيف اقدر يعني اكون مستبشره بهذا الحلم وانا ماني عارفه رموزه؟
ان شاء الله.
يعني فهمت قصدي؟ هل اتجه للقران مثلا؟ هل معاني الكلمات يعني في مثال كمثال بسيط اني شفت الوالده المتوفيه مثلا حضنتها رفعتها شفت وجهها كأنها طفل.
نعم.
فهل هذا الحلم يعتبر تبشير
تحذير؟ واضح واضح اختي.
واضح السؤال. أبشر.
نعم.
طيب السؤال الثالث أنا نسيته إن شاء الله مرة.
يلا خير إن شاء الله. مرحبا.
الله يعافيك يا شيخ.
مرحبا. مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
إياك.
شيخنا بالنسبة لل أنا عندي معاملة تجارية اشتريت من محل تقريبا مبلغ معين. والبضاعة لم ما كانت هي المطلوبة أو المقاس المطلوبة أو حاجة من القبيل، رجعت البضاعة للمحل وفيت والدي فيها يرجعها للمحل ويسترد المبلغ. الكلام هذا قبل شهر، قبل يومين جاني كشف من البنك أشوف المبلغ المرتجع مرتجع مرتين، فحاولت التواصل مع المحل مرتين ثلاث وأفهمهم، وطبعا الموظفين كل واحد رحلني للآخر إلى أن وصلت إلى مديرهم اللي هو ولد صاحب المحل، بلغت هذا ورسلت صورة من الواتساب وقلت راجع حساباتكم ورد لي خبر إذا المبلغ حس كان في قلق عليكم انسحب منكم مرتين يعني كمرتجع، وإلى الآن ما رد علي. فما أدري بالنسبة لي أنا شيء في ضميري أنه أظل وراء الموضوع هذا ما أصحح بطريقة أو أخرى
إن شاء الله. عبد الرحمن
وهم طبعا مهملين الموضوع هذا ما أدري إيش.
أبشر يا عبد الرحمن أبشر.
السؤال الثاني اللي هو بعض الأخوان المسلمين أو بعض المسلمين لما يصلي معنا في المسجد يريح بين الركعة الأولى والركعة الثانية بعد ما يقوم من السجود أو بين الثالثة والرابعة، التريح هذه مكان التكبير قبل ما يجلس مثلا يريح أو هو قائم من الراحة؟
إن شاء الله.
فهمت علي؟
إيه نعم واضح.
السؤال الثالث، في حد كان كاتب كتابه على امرأة أو بنت ويوم الزواج إن شاء الله أنه يتوفى الشخص بعزمة صحية مفاجئة، لما بعد الوفاة وفاة العريس هذا وهو ما دخل بالمرأة، مدى استحقاقها مثلا للإرث ومدى حكاية
العدة
العدة هل عليها عدة أو لا؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير. شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ من عمان محمد من عمان بارك الله فيه يقول يعني أنا عندي مثلا بنيت مسجد، يقول كنا مسلكين موضوع الماء وما الماء، يقول انقطع الماء عطينا، يقول صرنا ناخذ من الجيران، يقول عطيت الجار تقريبا مبلغ 100 ريال عماني أظن قال 110 علشان أنه يدخل الماء إلى المسجد ويتابع المسجد، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، نفس جوابي السابق، ما دام أن المسجد يحتاج إلى ماء وانقطع الماء عنكم، ما في طوي ولا فيه مثلا مشروع بلدية أو شيء من هذا القبيل، وطلبت من الجار والجار تعهد بهذا وقلت له هذه 100 ريال عماني مثلا على أنك أو 10 ريالات ما أدري، لكن عموما أي مبلغ تراضيت أنت وإياه وقال أنا بدفع وأعتني بالمسجد وأوصل الماء للمسجد، ما في شيء ومأجور، وهذا يدخل ضمن مسألة الإيجارات، يدخل ضمن مسألة الإيجار، يعني تعطيه من الإيجارات. بارك الله فيك، أهم شيء أنه يكون المبلغ معقول، هذا أهم شيء. أن تقول 100 ريال عماني هذا معقول، يعني مثلا في المنطقة هذه أن الماء اللي يوصله من بيته إلى المسجد مدة شهر كامل ممكن في هذا المبلغ؟ إذا قلت لي نعم ما فيش، تقول لي لا مبالغة فيه أو أحد يقول مبالغ فيه، لا أنت أمين على هذا المبلغ. محمد يقول أنا بنيت مسجد بنفسي ودخلت فلوس من فلوس عمي معاي، وجبت واحد يأذن ويعني ويحرس وعطيته مبلغ 80 ريال يقول وشيء من هذا القبيل، يقول هل علي شيء؟ محمد بارك الله فيك، أنت الآن حسب ما فهمت من سؤالك بنيت مسجد وكملت من فلوس عمك، زين هذا اللي فهمت أنا، رحت وجبت شخص تقول له أذن واكنس وصن المسجد وسوي خلك قيم على المسجد وأخذت من فلوس عمك، لا مالك حق، مالك حق تأخذ من فلوس عمك إلا في حالة واحد، إنك ترجعها إلى أصل الوصية على أنها في صيانة المساجد وتشغيل المساجد، نعم في مثل هذه الحالة نعم. أما أنك تجر نفع لنفسك أنت من فلوس عمك نقول لك لا. واضح يا محمد؟ إذا قلت لي لا أصلا أنا عندي وصية من عمي بأن إيجار الدكاكين هذا يصرف على المساجد من حيث الصيانة، من حيث الإعمار، من حيث الخدم، خدم المساجد، من حيث توفير الصيانة وشيء من هذا القبيل، ما في شيء في مثل هذه الحالة. أبو أحمد من العين يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع ثم يعمل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول ما صحة هذا الحديث وما معنى؟ أبو أحمد بارك الله فيك، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. جاء في لفظ وإن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا حديث عظيم يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، وأن المطلع على القلوب علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل لا شك بأن هذا الحديث كان إذا قرأه الصحابة، إذا سمعه الصحابة والسلف الصالح كانوا يخافون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، قل عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. وبالنسبة لتطبيقه في الواقع يا أخوي أبو أحمد واضح، يعني برهان هذا الحديث واضح. الآن تشوف بعض الناس سبحان الله عاش دهرا على غير الإسلام ثم يسلم سبحان الله، ثاني يوم يموت أو ثالث يوم يموت أو بعد شهر أو شهرين، عمره 60 أو 70، مدته في الإسلام أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، سبحان الله ما بينه وبين الجنة ما بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر السابق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإذا بغيت تعرف هذا اسأل يعني الجهات اللي تستقبل المسلمين الجدد هؤلاء، سبحان الله. وأنا رأيت بنفسي أشخاص يعني اللهم بارك في 60 في 70 أسلموا لله الحمد، أخذ فترة قالوا فلان مات، وفي المقابل نسأل الله العافية والسلام يثبتنا وإياكم في من الناس من عاش دهر على الخير والإسلام ثم برجليه هو برجليه راح يتتبع الفتن ها والشبهات فيختم له والعياذ بالله بخاتمة السوء، يلحد ولا والعياذ بالله يكفر بالله ولا يطعن في القرآن ولا يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ها عاش دهر على خير وعافية ولله الحمد وأمان، لكن برجله راح يتتبع المستنقعات، يتتبع الأماكن الموبوءة بالشبهة والفتن والبلاء، ها ويلوث عقيدته ويلوث إيمانه ويلوث دينه، ها جالس 40 50 60 سنة ما بقي على دخول الجنة إلا قليل، ها يروح والعياذ بالله يقرأ في كتب الضلال ويروح يتتبع أهل الضلال ويستمع لهم ويتابعهم، ثم تكون هناك شبهات في يمرض قلبه ها ويموت على غير الإسلام. موجودين في ناس كانوا على خير سبحان الله ختم لهم بشر، لماذا؟ لأنهم ما استعملوا الوسائل اللي أمرنا الله عز وجل فيها الثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سألته أم المؤمنين وسأله الصحابة يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك أخوي الفاضل هذا حديث صحيح ومعناه ظاهر لا يحتاج إلى يعني برهان. حنان من السعودية تقول صليت الوتر البارح وشكيت بأني صليت 4 ركعات، قمت وسلمت وسجدت للسهو 2 سجدة وبعدين سلمت، هل كان الواجب علي أني أعيد الوتر؟ حنان بارك الله فيك، بالنسبة لما فعلته صحيح ولله الحمد والمن، فمن شك في قيام الليل أنه صلى 4 ركعات وهو قد نوى 3 ركعات طرع عليه الشك يسجد بعد السلام 2 سجدة ثم يسلم، ما فعلته صحيح ولله الحمد، وما كان يجب عليك أنك يعني تقومين فتنقضين أو تقول أعيد الوتر، لا أوترتي أنت الركعة الزايدة 4 هذه لا تؤثر على صلاة الوتر. حنان من السعودية تقول يعني معلوم بأن الرؤية إما مبشرة وإما منذرة، تقول أحيانا إنسان يرى أموات ويرى مثلا تقول رأيت أمي مثلا في المنام جلست أنا مسرورة وكذا، تقول ما علامة ذلك؟ أختي حنان بارك الله، طبعا بالنسبة للرؤى يعني أنا لا أعبر الرؤى لكن عموما أنا أذكر لك القواعد في الرؤى. صحيح الرؤية إما مبشرة وإما منذرة، إما مبشرة وإما منذرة، والإنسان إذا رأى ما يحب فيحمد الله عليها ويسأل الله من فضله، ولا يسأل إلا عالم أو معبر، ولا يخبر بها إلا من يحب، لأن الناس يحسدون حتى على الرؤية. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أما إذا رأى ما يكره فإنه يعني أول ما يستيقظ يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا، يدفل عن يساره 3 مرات، يغير جهة نومه، يتوضأ ويصلي 2 ولا يتحدث بها، لا يخبر بها أحد، لا تضره شيء ولله الحمد والمن. وإذا استيقظ الإنسان وقد رأى رؤيا وجلس يجد انشراح في صدره فإن هذه إن شاء الله رؤية خير، هذه مبشرة له بحول الله. عبد الرحمن أبو ظبي يقول أنا عندي معاملة مالية أو تجارية اشتريت من محل بضاعة لكن ما كان المقاس مناسب، رجعت البضاعة، أرسلت الولد يقول قبل شهر كشفت حسابي وإذا المبلغ مرتجع 2، يقول كلمت الجهة، كلمت ابن صاحب المتجر أو المحل، قلت أنتم راجعوا حساباتكم، يقول إلى الآن ما ردوا علي، ما العمل؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، الذي وصلك منه ما هو حق لك ومنه ما هو أمانة عندك، فكون الجهة أخطأت هذا لا يعني أن المال حلال عليك وأنت ما شاء الله واضح بأنك قلق وما تريد هذا المال يبقى عندك، ولذلك نص يعني ما دفعته من حقك هذا لك، الزيادة هذه أمانة عندك تنتظر حتى يطلبونها منك بارك الله فيك، أو تسعى مثلا بإيصالها بأي طريق بشكل رسمي حتى تتخلص من هذا المال. كون الجهة أخطأت بالمال لا يعني بأن هذا يكون حلالا إذا وقع في يد الشخص مثل ما يفهم بعض الناس. فجزاك الله خير، ترجع هذا المبلغ وتكتب أيضا ورقة بأن هذا المبلغ لهذا المحل وليس لك. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
يقول عليه السلام: إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من 3: علم نافع، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. أنا يا شيخي ليس لدي علم شرعي، ولكني رب العالمين وفقني في عملي وهو التعليم، فأنا أعلم الأطفال الصغار، وكذلك أساعد المعلمات الجدد في العمل، وأحرص على تعليمهم ما يفيدهم في عملهم، وأنوي في قلبي أن يكون هذا العمل من العلم النافع الذي يجري على الإنسان بعد موته. هل تجوز هذه النية؟
والعلم اللي تعلمينه شرعي ولا دنيوي؟
علوم الرياضيات واللغة العربية
إن شاء الله،
التربية الإسلامية بعض الأحيان.
طيب،
وهذا الثاني في نفس الحديث يا شيخ، قالت لي إحدى الأخوات بأن الإبن الصالح بعد وفاة والديه أي عمل يعمله يكون في ميزان حسنات والديه، لأنهم هم السبب في حسن تربيته بعد الله سبحانه وتعالى. يعني قالت مثل يكون هذا الولد مثل عدات الحسنات لوالديه إلى أن يلحق بهم. هل كلامها صحيح يا شيخي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، كنت سألتك عن صلاتي التي كنت أسهو فيها. أنا يا شيخ أعمل كل ما تعلمت منكم من الأعمال التي تفيد الصلاة، من الوضوء والسنن القبلية والبعدية، وكذلك الذكر بعد الصلاة، ولكن يا شيخ بعض الأحيان أسهو في الصلاة، لا أعلم ماذا قلت فيها، وهذا الشيء يا شيخ يحصل يعني غصبا عني، ما أستطيع أن أسيطر عليه، يكون ناتج مثلا بعض الأحيان عن بعض المواقف التي تشتت فكري فترة معينة، فما لا أدري ماذا أفعل يا شيخ.
شاء الله يا سارة.
السؤال الرابع يا شيخي، بعض الأحيان أسمع في البرنامج أن هناك أشخاص يتركون الصلاة وكذلك والعياذ بالله يرتدون عن الدين، وسمعت بعض المشايخ يقولوا بأن الله كره انبعاثهم، ما عرفت ما معنى هذا الكلام، وهل هو الكلام هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك. تفضل يا سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك
فيك. مرحبا يا سلطان.
جزاك الله خيرا. بسألك الله يطول عمرك شيخ، أنا بعض الله يطول عمرك.
اخفض للتلفزيون يا سلطان، اخفض التلفزيون على آخر الله يرضى عليك.
اخفض التلفزيون.
وكلمني من الهاتف. أي نعم.
الله يبارك فيك. أنا بسألك يا شيخ، عند الله يطول عمرك.
تفضل.
بسألك عن أنا بعض الأحيان أروح عمان طال عمرك،
أي،
وأصلي يعني أصلي مع ما أصلي مع الإمام أصلي تمام،
أي،
بس ما أكون بمفردي معنا هل أقري أقصر ولا أصلي تمام؟
إن شاء الله.
لما أصلي بنفسي يعني.
إن شاء الله.
لأن مع الإمام طبعاً تمام ما يجوز تكسر.
صحيح. صحيح.
يعني.
نعم.
بس لما يكون بمفردي وأنا بقعد أو يوم أو يومين هنا.
إن شاء الله.
أصلي تمام ولا أصلي قصر مثل الظهر؟
أبشر يا سلطان، أبشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب، الأخ عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: أشاهد بعض المصلين يعني يجلسون جلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية وبعد الركعة الثالثة، هي الجلسة الخفيفة هذه، يقول: التكبير متى يكون؟ سلطان بارك، عفوا عبد الرحمن، عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لجلسة الاستراحة هذه مستحبة عند بعض العلماء، مكروهة عند آخرين، سنة عند بعض العلماء، يعني فيها خلاف، ومن أهل العلم من قالوا سنة إذا احتاج إليها المصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا بعدما كبر وأخذه الله ثقل صلى الله عليه وسلم. عموما الجواب على سؤالك، التكبير يكون لما يرفع من السجود، الآن هو رفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، يقول الله أكبر، لما يرفع يقول الله أكبر حتى ولو كان جالسا ثم ينهض، هذا السنة. لكن لو أنه قال أثناء القيام لا حرج في هذا، الأمر في هذا واسع لأنه ذكر بين ركنين وهذا محل التكبير. عبد الرحمن يقول يعني الشخص عقد على امرأة وما دخل بها، يقول كتب الكتاب عقد عليه وما دخل بها، هذه للمرأة وما الذي عليه؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات فإن المرأة يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وتجتنب ما تجتنبه المحادة من عدم وضع الكحل في العين ولبس الذهب ولبس الثياب الجميلة وأيضا الطيب، هذا كله تتركه ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة مدة 4 أشهر و10 أيام. الثاني لها نصيبها من الميراث، نصيبها من الميراث. فإذا كان الرجل ليس لديه أولاد، ما عنده أولاد، فإن تستحق الربع من تركة الرجل هذا، وإذا كان لديه أولاد فإنها تستحق الثمن إذا كان عنده أولاد. المسألة الثالثة لها المهر كاملا المسمى، فإذا أعطاها جزء منه مقدما وجزء مؤخر تستحق المهر قبل قسمة التركة، تستحق المؤخر. وإن لم يسمي لها المهر، ما سمى مهر، فإن لها مهر مثيلاتها، فإن لها مهر مثيلات. إذن هناك 3 أشياء يا أخي الفاضل للمرأة وعليها. أولا يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. ثانيا تستحق المهر المسمى أو غير المسمى ويكون لها مهر مثيلاتها، فإن أعطاها المهر كاملا ليس لها شيء، وإن أعطاها مقدم فتستحق المؤخر بفرقة الموت، وأيضا لها الميراث وتستحق الربع إذا لم يكن له ولد، وأما إذا كان له ولد من امرأة أخرى مثلا فتستحق الثمن أو فلها الثمن. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 وذكر منه أو علم ينتفع به، تقول أنا ما عندي علم شرعي لكني أنا أعلم الأطفال، أساعد المعلمات الجدد مثلا في اللغة العربية في الرياضيات بعض الأشياء الشرعية، تقول هل أدخل ضمن هذا الحديث؟ يا سارة عندك خير كثير ولله الحمد والمن، عندك خير كثير، اللغة العربية من الدين، اللي يعلم الناس اللغة العربية فإنه علم علما نافعا، فأنت على خير زيادة على ما عندك من العلوم الشرعية، تعلمين الأطفال، تعلمين المعلمات، توجهين حتى الرياضيات، هذه أشياء نافعة في الدنيا تؤجرين عليها إن شاء الله، لكن الذي يبقى العلم الشرعي وعلم اللغة العربية، فأبشري بخير. سارة تقول يعني بالنسبة لما في الحديث أو ولد صالح يدعو له، تقول يعني يقولون بأن كل عمل يقوم به الولد الصالح يكون في ميزان والديه، في ميزان والديه يعني يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم يا أختي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فإذا كان الوالد سواء كان الأم أو الأب ربوا عيالهم وعودوا عيالهم على الخير، كل عمل يعمله الولد في مقابل يكون في ميزان والده من دون أن ينقص من أجر الطرفين، من دون أن ينقص من أجر الولد، فصحيح هذا الكلام بارك الله فيك. خلاص سارة سامحيني لأن المخرج يقول خلاص، إن شاء الله غدا نكمل بقية الأسئلة اللي سألتيها اليوم، وأيضا نستقبل اتصالاتكم غدا بحول الله. ألتقيكم على خير إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.